لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله وهو في الآخرة من الخاسرين، الخسارة هنا بحسبها، قد تكون خسارة كبرى بأن يخسر الجنة ويدخل النار ويكون من المخلدين فيها، وقد تكون خسارة صغرى بأن يخسر الدخول في الجنة والسلامة من العذاب مطلقا، ولكن يعذب بقدر ما عنده من المخالفة إن لم يغفر الله جل وعلا له ويتجاوز. فإذا قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا فيها شرط وجزاء. إذا ابتغى أحد غير الإسلام فإنه لن يقبل منه مهما كان تعبده، وليس الشأن في ذلك أن يكون متعبدا باكيا خاشعا، فإن الشأن هو في اتباع الطريق، في اتباع السبيل دون نظر إلى تعبد الشخص، تعبد الإنسان. لهذا وصف الله جل وعلا طائفة بأنهم يعملون ويتعبون ولكنهم في النار. قال جل وعلا عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. فهم عاملون ولكن وناصبون يتعبون ويعملون ويتعبدون، وربما بكوا من خشية الله، وربما أكثروا تخليص النفس من الشوائب، لكنهم كما وصف الله جل وعلا أنهم يصلون نارا حامية. وذلك لأن الشأن ليس هو في عمل العبد، ولكن الشأن هو في أن يكون عمله على وفق ما أمر الله جل وعلا به. فإذا ابتغى غير الإسلام دينا، ابتغى النصرانية ولو كان فيها راهبا متعبدا خاشعا، لكنه لم يبتغي الإسلام ولم يستسلم لله بالتوحيد وابتغى غير ذلك، فهو في الآخرة من الخاسرين المخلدين في النار ولن يقبل منه ذلك. وهكذا أيضا في المعنى الأخص، وهو من ابتغى عملا ليس هو من الأعمال التي أمر الله جل وعلا بها وجاءت بها السنة، مثل المحدثات المختلفة والعقائد المتنوعة التي أحدثت في هذه الأمة، عقائد المرجئة، عقائد الخوارج، عقائد القدرية، عقائد المعتزلة، الجهمية، الأشاعرة إلى آخره. فهم يظنون أنهم محسنون وأنهم أكثر تنزيها، ولكن هل هذا عليه الدليل؟ هل هذا عليه نص الشرع؟ هل هذا هو الإسلام الذي جاء في النصوص؟ إذا لم يكن كذلك فإن من ابتغاه ولو رام ما رام تنزيها فإنه لن يقبل منه وسيخسر بحسب ما فعل. وكذلك أهل التعبدات المختلفة من الصوفية ونحوهم، فإنهم وإن لبسوا الصوف وتبتلوا وخرجوا وتعبدوا وأخذوا نفسهم بالرياضات المختلفة ليصفو النفس، وكثر تعلقهم بالله جل وعلا وتجردهم من الدنيا، لكنهم لما لم يكونوا على السبيل، لم يكونوا على الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يكن لهم فيما يفعلون أدلة، فإنه لن يقبل منهم ذلك. وكذلك أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهل الغيرة، إذا لم يكونوا على السبيل فإنه لن يقبل منهم ذلك. فالخوارج ما خرجت إلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبسبب غلوهم فيه قتلوا عثمان رضي الله عنه، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، حتى إن الذي قتل عليا رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن ملجم كان قتله تقربا إلى الله جل وعلا، ولما أرادوا قتله قصاصا، قتل عبد الرحمن بن ملجم قصاصا، قال لا تباغتوني القتل، يعني مرة واحدة، ولكن قطعوا أطرافي شيئا فشيئا حتى أنظر إلى تعذيبي في الله جل وعلا. وقال فيه عمران بن حطان يمدحه لما هو عليه من الصلابة كما يزعمون في الدين، قال في وصفه في أبيات معروفة وهي أبيات ضلال والعياذ بالله، قال في مدح عبد الرحمن بن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش عرش رضوانا، إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. وهذا سلكه أيضا طائفة من المعتزلة، فغلوا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى أدخلوا فيه الخروج على الحكام وعلى الولاة، وما زالت الأمة منذ ظهور الخوارج إلى وقتنا الحاضر وهم يبتلون بمن يغلو في هذا الباب. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في عقيدته الواسطية: فيما تميز به أهل السنة من الوسطية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال في وصفهم: وهم مع ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، لأن هناك من الطوائف من أمرت ونهت على غير ما أوجبته الشريعة، وإنما على نحو ما أملته عليه أهواؤهم. المقصود من ذلك أن ابتغاء غير الإسلام دينا هذا يدخل فيه كل من ابتغى غير ما جاءت به الشريعة ودل عليه الدليل، وإذا كان كذلك فواجب إذن على المكلف أن يدخل في الإسلام وألا يأتي في فعل من الأفعال بأمر إلا وقد تبينت له حجته، وخاصة مسائل العقائد ومسائل العمل والمنهج، لأن هذه هي التي تميز وليس فيها اجتهاد فيها، ولكن الاجتهاد يحصل في الأمور الفرعية كما هو معلوم. أما ما قعده أئمة أهل السنة والجماعة في كتب العقائد وبينوا فيه من سمات وصفات أهل السنة فإن ذلك ليس مجالا للاجتهاد، بل واجب الالتزام به. قال وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وهذا ظاهر وهو في معنى الآية التي قبلها، الدين الذي يقبله الله جل وعلا هو الإسلام فقط، وأما غير الإسلام الذي عليه الدليل فإنه لا يقبله الله جل وعلا وليس دينا عنده، وإن كان العبد عده دينا. قال وقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الآية. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. هذه الآية فيها الدليل على أن صراط الله جل وعلا واحد، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ووجه الدلالة من الآية على الباب أن الله جل وعلا أمر باتباع هذا الصراط بعد أن بينه، قال: وأن هذا صراطي مستقيما، والإشارة وأن هذا هذه إشارة إلى أمر واضح بين يعرف به، لأن التعريف تعريف الشيء يحتاج إلى عبارة تدل عليه، كأن إذا قيل عرف مثلا ما هو الهوى يحتاج إلى عبارة تدل عليه، ما هو مثلا اللحم، ما هو الإنسان، ما هي الطائرة، ما إلى آخره، فالعبارة تعرف به. وأقصر تعبير باتفاق العقلاء يعرف بالشيء ويوضحه بحيث لا يلتبس أن يكون بينا أمامك فتشير إليه، فإذا قيل مثلا ما الرسالة فرفعت هذه، ما الظرف، إذا قيل ظرف فيه ورقة، فإذا قيل هذا تصور وصار واضحا هذا لأنه بين. أما إذا وصف بالعبارة فيحتاج إلى بيان كثير. وهنا الله جل وعلا أشار إلى هذا الطريق الواضح فقال وأن هذا، وهي إشارة إلى شيء يشاهده الناس، يشاهده الصحابة، يشاهده من كان في ذاك الزمان وفي كل زمان. وأن هذا الإشارة إلى السبيل والسنة وما في القرآن والسنة دون غيرها، وأن هذا صراطي مستقيما. إذن الإشارة لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه هديه، فكل ما لم يدخل في هذه الإشارة فيمكن أن تقول إنه خارج عن الصراط المستقيم. قال وأن هذا صراطي مستقيما. والصراط المستقيم فسر في سورة الفاتحة بعدة تفاسير وفي هذه الآية بأنه السنة وأنه الإسلام هو القرآن، وهذه كلها أو أنه محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه كلها متلازمة. فمن لزم الإسلام فقد لزم السنة، ومن لزم السنة فقد لزم القرآن، ومن لزم القرآن على حقيقته فقد لزم الإسلام والسنة، وهكذا. بل يجب لزوم الإسلام الذي دل عليه القرآن والسنة وبينه نبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. قال وأن هذا صراطي مستقيما، فهو صراط واحد كما بينت لك في الباب الذي قبله، فأمر باتباعه فقال فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ودلت الآية على أن اتباع الصراط الذي هو الإسلام والسنة واجب بأمر الله جل وعلا به، وأن اتباع غيره من الأهوى والبدع والشبهات محرم لقوله ولا تتبعوا السبل. وهذا منهي، وهذا نهي، والنهي هنا للتحريم. فدل ذلك على مراد المصنف من الاستدلال بالآية على وجوب الدخول في الإسلام وتحريم الخروج عنه إلى غيره. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث متفق عليه، متفق على صحته في لفظه الأول من أحدث في أمرنا هذا، واللفظ الثاني من عمل عملا، رواه مسلم في الصحيح وعلقه البخاري أيضا في صحيحه جازما به. وهذا الحديث بهذين اللفظين حجة وأصل عظيم من الأصول في رد البدع والمحدثات بجميع أنواعها. وهذان اللفظان مهمان، والفرق وكل منهما له حجة، أو كل منهما حجة في باب. أما الأول فقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو يشمل الذي ابتدع البدعة وأحدث الحدث ولو لم يعمل بذلك. فمن أحدث الحدث فهو مردود عليه ولن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. واللفظ الثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا يشمل الذي يعمل ولو لم يحدث. فإذا اللفظان دل أحدهما على المحدث ودل الآخر على الذي عمل بما أحدثه المحدث. وهذا الحديث ميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ميزان للأعمال في باطنها. فمن صحت نيته في باطنه واستقام عمله الظاهر على وفق السنة فإنه حينئذ مقبول الدين، وأما إذا فات أحدهما فليس بمقبول العمل، لأنه إذا فات الإخلاص لم يقبل العمل، وإذا فاتت المتابعة والالتزام بالظاهر فإنه لا يقبل العمل. إذا تبين ذلك فالمحدثات قسمان، محدثات في الدنيا ومحدثات في الدين. وهذا الحديث يراد به محدثات في الدين، لأنه قال من أحدث في أمرنا هذا، وقوله في أمرنا هذا يعنى به الدين. أما المحدثات في الدنيا فليست مشمولة بالنهي، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم توسعوا في تنظيم أمور الدنيا على وفق المصلحة، وتنظيم أمور الدنيا تارة يدخل تحت قاعدة المصالح المرسلة، وتارة يدخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، وليس هذا بموطن بيان ذلك. أما المحدثات في الدين فهي مردودة جملة واحدة، فليس لأحد أن يحدث حدثا في الدين، سواء أكان ذلك الحدث في أمور الأمور العلمية، في أمور العقائد، أم في الأمور العملية. فإذا هذا الحديث يستدل به على بطلان كل عقيدة محدثة، ويستدل به على بطلان كل عمل يتقرب به إلى الله محدث. فمن جاء بعقيدة محدثة كعقائد الخوارج أو المرجئة أو المؤولة في الصفات أو نفي الصفات أو في القدر في الجبر أو نحو ذلك، فإنه يقال له هل كان على هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد أن يقول لا، ولكن هذا هو الأعلم، أو هذا هو الذي يجب التزامه لأجل ألا ينسب للشرع كذا، أو أن ينزه الله جل وعلا عن كذا إلى آخره. ولهذا كان من الكلام الحسن مثلا في باب الصفات ما قاله والد الإمام الجويني رحمه الله، حيث قال إني لما تأملت تأويل الصفات وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن وفيه آيات الصفات، وكان يصف الله جل وعلا في أحاديثه، وعنده الصحابة ومنهم الحاضر ومنهم الباد، ومنهم الذكي ومنهم غير الذكي، ومنهم العاقل ومنهم دون ذلك، ومنهم من قد يتصور شيئا غير الظاهر، ومنهم من قد لا يتصور إلا الظاهر، فلم يكن يتبع ذلك بأشياء تصرفها عن ظاهرها، فدل على أن نصوص الغيب واجب الإيمان بها على ظاهرها دون التأويلات المحدثة. وهذا الذي قاله حق. ومن جهة أخرى في المسائل العملية الحديث حجة على رد كل محدثة في العمل يتقرب بها إلى الله جل وعلا، والمحدثات في الدين هي البدع، لهذا قال وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل محدثة يعني محدثة في أمرنا هذا، محدثة في الدين بدعة. البدع أيضا هناك بدع في الدنيا وبدع في الدين، والمذموم هو الابتداع في الدين، أما الإحداث في الدنيا فلا يدخل في البحث، لأنه لا يدخل في قوله من أحدث في أمرنا هذا، وإنما المقصود الكلام عن الديانة. إذا تبين ذلك فالبدع مذمومة كلها، وكل بدعة مردودة لأدلة من الكتاب والسنة، ومن السنة هذا الحديث الجامع الشامل الذي عده طائفة من أهل العلم ثلث الدين، وعده طائفة آخرون ربع الدين، لأنه يشمل مسائل كثيرة تغطي ربع مسائل الدين في العقائد وفي الشرائع. البدعة تنافي الدخول في الإسلام، الدخول الكامل في الإسلام إذا كانت بدعة عملية. والبدع قسمان، بدع كفرية، والثاني بدع دون الكفر، عقدية أو عملية. فتارة تكون البدع يكون الأمر بدعة ويكون كفرا أكبر أو شركا أكبر، وتارة يكون دون ذلك دون الكفر. وهذا يشمل العقائد ويشمل العمليات. فمثاله مثلا في البدع العقدية التي هي كفر، سلب الرب جل وعلا عن جميع صفاته، وأنه ليس له صفة البتة. هذه بدعة أحدثت لم يكن عليها حتى أهل الجاهلية، هم يعتقدون أن للرحمن أن لله جل وعلا صفات، فأتى جهم ونفى جميع الصفات عن الرب جل وعلا، وأنه لا يتصف بصفة البتة غير صفة الوجود المطلق بشرط الإطلاق كما يزعمه. وأما البدع العملية التي هي كفر، كالاستشفاع بالموتى. الاستشفاع بالموتى شرك أكبر مخرج من الملة، وهو بدعة محدثة أيضا في هذه الأمة، ولها وسائل كثيرة أحدثت. والقسم الثاني البدع دون الكفر، ومنها ما يكون في العقائد كبدع الإرجاء، بدع الخوارج، وبدع القدرية، وبدع تأويل الصفات، والكلام في الأحوال والمقامات إلى آخره، يعني من جهة الاعتقاد. والقسم الثاني بدع عملية، وهي التي يكثر فيها الكلام من جهة عمل الناس لها، مثلا صلوات مبتدعة، أذكار مبتدعة، أحوال مبتدعة إلى آخر ذلك، احتفالات مبتدعة، هذه كلها لا تصل إلى الكفر والشرك، وإنما هي بدع بحسب حالها. والبدع العملية قسمان، بدع أصلية وبدع إضافية. البدع الأصلية ما أحدث وليس له أصل يتبعه، مثل إحداث حفلات الموالد أو المآتم أو نحو ذلك مما لم يكن له أصل أصلا في الشريعة، فهذه بدعة أصلية أحدثت في هذه الأمة. والقسم الثاني بدع إضافية أصلها، يعني أصل العمل مشروع، ولكن زيد عليه أشياء صارت بدعة، سماها بعض أهل العلم بدعا إضافية، مثل الاجتماع على الذكر على نحو ما، ترديد أشياء بعد الصلاة المفروضة، وأشبه ذلك مما صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على صفة ما، مثل ما جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه جاء إلى قوم وقد جعلوا لهم كبيرا وبينهم حصى، ويقول لهم سبحوا مئة، هللوا مئة، احمدوا مئة إلى آخره، فقال لهم لأنتم على طريق أهدى من طريق محمد عليه الصلاة والسلام، أو أنتم على شعبة ضلالة، هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، يعني أن العهد قريب، وهؤلاء زوجاته عليه الصلاة والسلام لم يمتن، وهؤلاء أصحابه عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا، الخير أردنا، قال كم من مريد للخير لم يبلغه. هذه الصفة التي فعلوها، التسبيح مشروع لكن أضافوا عليها صفة صارت محدثة، لهذا بعض أهل العلم يقول: البدع المحدثة قسمان، بدعة أحدث أصلها، هذا القسم الأول، والثاني بدعة أحدث وصفها، وهو القسم الثاني. إذا تبين ذلك فالبدعة لها عدة تعريفات عرف بها أهل العلم وسبق ذكرها، لكن على اختصار نمر عليها، وهي أن البدعة عرفت بما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول أو عمل أو اعتقاد، وجعل ذلك هديا ملتزما وطريقا مسلوكا. هذا عرفها به بعض أهل العلم على نحو هذا التعريف. والثاني ما عرفه به الشاطبي وغيره بأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريق الشرعية، وجعل ذلك أو التزم بذلك. إذن تحصل من ذلك أن البدعة قد تكون في الأقوال، قد تكون في الأعمال، قد تكون في الاعتقادات. أيضا الفائدة الثانية من التعريف أن البدعة لم تكن في عهده عليه الصلاة والسلام ولا في عهد صحابته رضوان الله عليه. الثالث أن البدعة يقصد بسلوكها التقرب إلى الله جل وعلا، يعني عمل عبادي يقصد به الأجر والثواب والتقرب إلى الله جل وعلا. الأمر الرابع وهو مهم أن البدعة ملتزمة، يعني أنه جعلها طريقة تضاهي الطريقة المشروعة في الالتزام بها. أما إذا لم يلتزم بالعمل أو بالقول فيكون خلاف السنة ويكون غلطا أو يكون مردودا أو بحسب الحال، لكن لا يكون بدعة حتى يلتزم. إذا أحدثه والتزم، يعني الناس مشوا على ذلك أو هو التزمه، فإذن يفرق في هذا المقام ما بين البدع والمحدثات في الدين وما بين مخالفة السنة. فليست كل مخالفة للسنة بدعة، فالبدعة ما تخالف به السنة ويلتزم به فيكون طريقا مشروعا ملتزما به. مثلا لو أتى أحد من الناس وبعد الصلاة المفروضة رفع يديه ودعا، هل يكون فعله بدعة أو هو غلط وخلاف السنة؟ نقول هنا ننظر، هل يلتزم هذا أم أنه فعله تلك المرة أو يفعله في تارات بين حين وآخر بعيدة، كل شهر كل شهرين، ولا يلتزمه كل مرة؟ فيكون إذا فعله مرة نقول هذا خلاف السنة ولا يجوز له مخالفة السنة. أما إذا التزم فصار هديا ملازما للصلوات المفروضة، صار بدعة محدثة يشملها أحاديث الوعيد عن البدع. الكلام عن البدع يطول والوقت قد يقصر. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى؟ هذا فيه رعاية اللفظ، لأنه قال إلا من أبى، فرعوا لفظه عليه الصلاة والسلام فقالوا له: ومن أبى؟ يعني من هذا الذي أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا منه عليه الصلاة والسلام تقرير لأمر عظيم، وهو أنه لا يمكن الدخول في الإسلام إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم ويلتزم بسنته فإنه لم يدخل العبد في الإسلام كله، والله جل وعلا أمر بالدخول في الإسلام كله، فقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام جميعا، وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو موعود بدخول الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، وهذا فيه تعظيم لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا بها جاءت في القرآن في أكثر من 30 موضعا، كلها فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته، كقوله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكقوله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وكقوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ونحو ذلك من الآيات، وهي أكثر من 30. وقد كتب الإمام أحمد رحمه الله كتابا عظيما سماه كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه كل الآيات التي أمر الله جل وعلا فيها بطاعة الرسول، وهو كتاب مفقود منه منتخبات أو قطع في عدد من الكتب، كآخر مسائل عبد الله بن الإمام أحمد، وكمواضع في بدائع الفوائد لابن القيم، ونقول ابن تيمية، وفي إعلام الموقعين، إلى غير ذلك. المقصود أن العلماء اهتموا بذلك بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها أساس الالتزام بالإسلام، فلا يحصل الدخول في الإسلام إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام هنا كل أمتي، ما المراد بالأمة هنا؟ الأمة هنا قد يكون المراد بها أمة الدعوة، ويكون المراد باللفظ أنه لا يدخل الجنة إلا من كان على الإسلام، يعني كل أمة التي بعثت إليهم يدخلون الجنة إلا من أبى طاعتي. ومعنى ذلك أنه من لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن مسلما فلا يدخل الجنة. وعبر بقوله يدخلون الجنة للتشويق في الالتزام بالطاعة، وهذا قاله بعضهم ولكنه ليس بجيد، والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم هو الثاني، وهو أن قول كل أمتي يعني أمة الإجابة، وهم أهل الإسلام. أهل الإسلام كلهم يدخلون الجنة إلا من أبى دخول الجنة. قيل ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، يعني أبى دخول الجنة. إذا تقرر ذلك فهل من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة؟ ظاهر الحديث نعم، لا يدخل الجنة من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حينئذ يكون من أهل الوعيد. لكن الدخول إلى الجنة على قسمين، القسم الأول دخول أولي، يعني دخول إن صح التعبير مبكر، دخول في أول الأمر بعد أن ينقضي الناس من الحساب، فإنه يدخل الجنة في آم أولا، مبكرين في الدخول. والقسم الثاني دخول متأخر، وهؤلاء هم من شاء الله جل وعلا أن يدخلوا النار فيعذبوا فيها بقدر أعمالهم. فالدخول في النصوص دخول الجنة نوعان، دخول أولي أو مبكر، ودخول متأخر. فقد ينفى دخول الجنة ويراد به الدخول، نفي الدخول الأولي أو الدخول المبكر، كهذا الحديث، فقوله عليه الصلاة والسلام كل أمتي يعني أمة الإجابة يدخلون الجنة أولا مبكرا ولا يتأخرون عن دخولها إلا من عصاني فإنه لا يدخل الجنة أولا، وإنما يتأخر، وإذا تأخر فهو من أهل الوعيد ممن يعذب في النار بقدر مخالفته وعصيانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقابل هذا في النصوص التحريم، كقوله مثلا الجنة محرمة على قاطع الرحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخلون الجنة ولا يجدون عرفها، وإن عرفها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ونحو ذلك. فالتحريم في النصوص أيضا قسمان: تحريم أولي أو تحريم مؤقت وتحريم أبدي، تحريم مؤقت وتحريم أبدي. فالتحريم الأبدي هذا يعني أنه يحرم عليه أن يخرج من النار البتة، أو يحرم عليه أن لا يدخل الجنة البتة. التحريم المؤقت أنه يحرم عليه الجنة إلى زمن ثم يدخلها من أهل المعاصي. ومنهم من تحرم عليه النار مؤبدا، ومنهم من تحرم عليه النار مؤقتا، وهكذا. وبهذا الجمع أو بهذا التفصيل يستقيم النظر في النصوص ويبين غلط الخوارج وأهل البدع والغلو الذين فهموا من نفي الدخول مطلق الدخول، وفهموا من التحريم مطلق التحريم، وهذا ليس وفهموا من التحريم التحريم المطلق أو مطلق التحريم بحسب الحال، وهذا ليس بجيد، بل النصوص فيها هذا وهذا. المقصود من ذلك أن الحديث هذا الذي رواه البخاري رحمه الله يدل على أن الواجب على العبد المسلم أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يأبى دخول الجنة. ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به أو نهى فإنه يأبى دخول الجنة، والعاقل لا يمكن أن يأبى دخول الجنة. فدل الحديث على وجوب الدخول في الإسلام ووجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة منهم من هو متوعد، أمة الإجابة منهم من هو متوعد فلا يدخل الجنة لأنه أبى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بعدها: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله وفي الصحيح كما ذكرت لكم من قبل أنه يراد به البخاري في غالب كلام أهل العلم، وقد يراد به مسلم، وقد يراد به في الصحيحين جميعا بحسب تعابير أهل العلم. وهنا قوله وفي الصحيح يريد به صحيح البخاري رحمه الله تعالى، حيث ذكر هذا الحديث في أكثر من موضع، منها في الديات لقوله في آخره: ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. قال: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. قوله أبغض الناس إلى الله ثلاثة هذا فيه أن هؤلاء هم أشد الناس بغضا للرب جل جلاله وتقدست أسماءه، وهذا يعني أن فعلهم الذي فعلوه من أكبر الكبائر، لأنهم وصفوا بأنهم أبغض الناس إلى الله جل وعلا. وأبغض لغة صحيحة، خلافا لمن زعم أنها ليست بصحيحة والأحاديث حجة في اللغة، لأن الأصل فيها أنها منقولة باللفظ، وأن النقل بالمعنى إنما هو لعارض. وقوله أبغض الناس يعني أشد الناس بغضا إلى الله، فأبغض أفعل في هذا الباب صحيحة على ما جاء في هذا اللفظ. قوله ثلاثة، العدد لا مفهوم له، ولا يعني أن هؤلاء هم الأبغض فقط، وإنما يعني أن هؤلاء أشدهم بغضا، وقد يكون هناك من هو يساويهم في المقدار، لأن العدد لا مفهوم له وإنما يؤتى به للتمثيل، قد يكون يقتصر على هؤلاء وقد لا يكون. الأول ملحد في الحرم، ثلاثة خبر أبغض، أبغض الناس إلى الله ثلاثة. قال ملحد في الحرم، الحرم المراد به الحرم المكي في أصله، وكذلك الحرم المدني، لأن كل منهما حرم، فمكة حرمها إبراهيم الخليل عليه السلام، والمدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كما قاله عليه الصلاة والسلام. والإلحاد في الحرم، كلمة ملحد في الحرم، الإلحاد اختلف فيه أهل العلم ما المراد به، فمنهم من فسر الإلحاد بالشرك بالله جل وعلا والكفر، لأن هذا أعظم الإلحاد وهو الميل عن الطريق الصواب، وفسر بأن الإلحاد القتل، القتل وسفك الدماء، وفسر بأن الإلحاد في الحرم فعل الكبائر والمعاصي وإحداث المحدثات والبدع، وفسر بأن الإلحاد هو كل ما نهى الله جل وعلا عنه، لأن كل ما نهى الله جل وعلا عنه نهي تحريم، سواء أكان شركا أو ما دونه، فإنه إلحاد وميل عن الصراط المستقيم. وهذا التفسير الثالث كما اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى وغيره هو التفسير الصحيح، لأن التخصيص لا وجه له، وقد قال الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم في سورة الحج، يعني المسجد الحرام بخصوصه، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ذكر الإلحاد هنا وهو يشمل جميع ما نهى الله جل وعلا عنه، لأنه إلحاد وميل عن الصراط المستقيم. قال ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب، الإلحاد في الحرم أيضا، يعني الحرم يجتمع فيه عدة صفات ما نطيل الكلام فيها، لهذا تغلظ مثلا فيه الدية، من قتل في الحرم ليس كمن قتل في غيره، فعثمان رضي الله عنه الصحابة غلظوا الدية في من قتل حرم، جعلوا عليه تارة دية وثلثا وتارة أكثر، لأنه جمع ما بين انتهاك حرمة المسلم وانتهاك حرمة المكان، وتارة تجتمع حرمة الزمان فيكون التغليظ أكثر بحسبه. المقصود أن الإلحاد في الحرم جريمة، والحرم له خصوصية، وواجب تنزيهه عن أنواع الإلحاد، وألا يكون فيه إلا طاعة الله جل وعلا، والعباد إذا عصوا الله جل وعلا فيه فقد ألحدوا بحسب الحال، وأعظمه الشرك والبدع والمحدثات، ثم المنكرات العملية والمحرمات المختلفة، وترك الفرائض وفعل الموبقات والعياذ بالله. حتى إن طائفة من أهل العلم ذكروا أن الهم الجازم بالمعصية في الحرم يؤاخذ به العبد على ظاهر قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قالوا ضمن يرد هم، لأن هم تتعدى بالباء، هم بكذا، فيكون معنى الآية من يرد فيه إلحادا حاما به قاصدا له بظلم، يعني عن بينة، فعله عن بينة، نذقه من عذاب أليم. حاما به قاصدا له بظلم، يعني عن بينة، فعله عن بينة، نذقه من عذاب أليم. وهنا مسألة، وهي مسألة هل السيئات في الحرم تضاعف أو لا، وما حدود الحرم الذي فيه تضعيف الحسنات، تضعيف الصلاة بمئة ألف وتضعيف الحسنات وشدة فعل السيئات. الصواب، ما يسع الوقت للتفصيل، الصواب أن كل ما أدخلته الأميال فهو حرم، ولا يخص ذلك بالمسجد نفسه، يعني بمسجد الكعبة، بل كل ما أدخلته الأميال المعروفة فهو حرم، فيه فضل الصلاة وفيه النهي عن الإلحاد والذم إلى آخره، وفيه تغليظ إلى آخر أحكام الحرم. ويدل لذلك قول الله جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. منه يعني من الحرم، فهل هم خرجوا من مسجد الكعبة ولا خرجوا من مكة؟ خرجوا من مكة. إخراج أهله يعني أهل المسجد الحرام، منه يعني من المسجد الحرام، إنما خرجوا من مكة، كل واحد خرج من بيته لا من خصوص مسجد الكعبة المدار حول الكعبة. وكذلك قول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وأنه أسري به من بيت أم هانة، كما هو قول أكثر أهل التفسير، وحديث أنس الذي في الصحيح، إلى غير ذلك من الأدلة. مسألة ثانية، هل الحسنات تضاعف جميعا أم أن تضاعف الصلاة؟ العلماء لهم في ذلك أقوال، أصحها أن التضعيف بمئة ألف إنما هو خاص بالصلاة، لأنه هو الذي ورد فيها الدليل، قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، كما في الصحيح. وفي غيره صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، فهذا خاص بالصلاة. أما عموم الحسنات فإن الطاعة فيه لشرف المكان أفضل من الطاعة في غيره، ويقابل ذلك السيئة، فإن السيئة باتفاق أهل العلم في الحرم أشد من السيئة في غيره. لكن هل السيئة تضاعف، يعني يكتب على الإنسان إذا فعل سيئة في الحرم يكتب عليه سيئتان؟ الجواب أنها لا تضاعف. ومن قال من أهل العلم إن السيئات تضاعف على نحو ما روي عن ابن عباس فإن هذا ليس بصحيح وخلاف النص، فإن الله جل وعلا يقول في آية مكية من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، هذه في سورة الأنعام وقد أنزلت في مكة. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التوفيق في بين كلام أهل العلم في ذلك إن الحسنة في إن السيئة في الحرم يضاعف عقابها كيفية لا مقدارا، والعقاب قد يكون من حيث العدد واحدا لكن الكيفية مختلفة، قد يكون من حيث النوع واحدا لكن من حيث الكيفية مختلفا، فليست مثلا الضربة كالضربة، وليست اللسعة كاللسعة، وليس الألم كالألم، وهكذا في أنحاء. هكذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكلامه قريب لتعظيم حرمة الحرم. قال بعدها: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، هذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب، وهو أن كل المحدثات التي أحدثت في الدين وكل ما خالف به الناس منهج محمد عليه الصلاة والسلام وطريقة صحابته رضوان الله عليهم، فإنما راموا طريقة من طرق أهل الجاهلية، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وفي الرواية الأخرى قال: حذو القذة بالقذة. فاتباع سنة الجاهلية مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية يعني أنه أتى بشيء جاهلي، سواء أكان من جاهلية أهل الكتاب أو كان من جاهلية العرب، وأتى به في الإسلام بعد أن أتى الله جل وعلا بالإسلام وأرسل محمدا عليه الصلاة والسلام للأمة. فإذا أبغض الناس إلى الله من ابتغى في الإسلام سنة من سنن أهل الجاهلية، جاء بأمر من صنيع أهل الجاهلية كالتفاخر مثلا بالأحساب والطعن في الأنساب أو كوأد البنات أو أتى بالعقائد المختلفة، عبادة الأوثان أو تقديس الصالحين، أو أتى بطرائق أهل الكتاب في عباداتهم أو في تعظيمهم للصور أو في نحو ذلك. فكل من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فإنه من أبغض الناس عند الله، وفعله من أكبر الكبائر. وهذا يحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل، نتركه إلى درس الغد إن شاء الله تعالى. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ومن علينا بالتوفيق والهداية، إنك على كل شيء قدير. نكمل ما مر معنا في باب وجوب الدخول في الإسلام، وقد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، مبتغ يعني أنه مريد عن قصد وطلب في الإسلام، يعني في زمن الإسلام، وهو زمن مخاطبة الناس ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو ما بعد بعثته إلى قيام الساعة، لأنه لا دين بعد الإسلام ولا رسالة بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يمكن أن تفسر قوله ومبتغ في الإسلام يعني مبتغ بعد الإسلام، بعد ظهور الإسلام وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام، سنة الجاهلية. وهنا في قوله سنة الجاهلية لا بد من الوقوف عند هاتين الكلمتين، الأولى كلمة سنة والثانية كلمة الجاهلية. أما قوله سنة الجاهلية، فكلمة سنة هذه مستعملة في اللغة بمعنى الطريقة والعادة، فمن اعتاد شيئا وجعله طريقة له وهديا قيل هذه سنة فلان لأنه اعتادها ولزمها وكانت سمة عليه. ولكل أمة سنة، يعني لكل أمة عادة وطريقة وهدي. قال جل وعلا: قد خلت من قبلكم سنن، يعني طرائق وعادات وهدي لكل أمة. وهذه السنة قد تكون في العقائد، وقد تكون في العبادات، وقد تكون في المعاملات، وقد تكون في الأمور الاجتماعية، وقد تكون في القضاء إلى غير ذلك. فكل ما كان هديا وعادة وطريقة لأهل زمن أو أهل بلد قيل هذه طريقتهم وعادتهم وسنتهم. أما في الإسلام فكلمة سنة فإنها تطلق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على سنته، مثل سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وسنة الصحابة فيما يعملون، يعني طريقته عليه الصلاة والسلام وهديه في أمره الباطن وأمره الظاهر. لهذا صنف عدد من أهل العلم كتبا أسموها السنن، السنة لفلان أو السنن لفلان، مثلا السنن لأبي داود، السنن للنسائي، السنن لابن ماجة، أو السنة مثل السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة لابن أبي عاصم، السنة للطبراني إلى آخره. وهذا يشمل عندهم السنن في أمور العقيدة والسنن في أمور العبادة والمعاملات والاجتماعيات إلى آخره. فإذا قوله هنا مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية يشمل إرادة هذا الإنسان بعد ظهور الإسلام أي طريقة وهدي من هدي أهل الجاهلية الذي أبطله الإسلام وجاء محله بسنة من السنن وهدي من الهدي. الكلمة الثانية كلمة الجاهلية، والجاهلية لفظ يعود إلى الجهل، وقد ذكر في القرآن في غير موضع كقول الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وكقوله جل وعلا: لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. واسم الجاهلية يعود إلى الجهل، الجهل بأثر الرسالة، وكل من خالف الرسول الذي كان في زمنه فهو في جاهلية. ولذلك قال في آية الأحزاب: الجاهلية الأولى، لأنه كانت جاهلية سابقة أولى، ثم تتابعت الجاهليات لأنهم جهلوا ما أنزل الله جل وعلا على رسله. هذه الجاهلية مردها كما ذكرت إلى الجهل، وهو عدم العلم، عدم العلم بالشرع، عدم العلم بالكتاب المنزل، عدم العلم بما يستحقه الله جل وعلا. وتارة يكون الجهل بسيطا وتارة يكون الجهل مركبا، فيكون بسيطا إذا كان لا يعلم المسألة أو لا يعلم الحكم أو لا يعلم العلم، ويكون هذا الجهل مركبا إذا كان العلم قريبا منه ولكنه لا يلتفت إليه ولا يرفع به الرأس ولا يهتم له، لأنه حينئذ يكون لا يعلم ولا يدري أنه لا يعلم. هذه الجاهلية نقل إمام الدعوة رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على لفظ الجاهلية، وهو كلام مهم ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم، ويبين المراد بالجاهلية، وهي كلمة من المهم خاصة في هذا الزمن أن نتعرف على ما يدخل فيها من أحكام. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة. ثم فسر المقيدة بقوله: أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. وهذا الكلام من ابن تيمية ظاهر الصواب في تفسير الجاهلية، لأن الجاهلية تكون مطلقة، يعني مطلقة دون قيد يقيدها بزمن أو بمكان أو بشخص، إنما هي جاهلية مطلقة. وهذه الجاهلية المطلقة لا تطلق، يعني لا تكون مطلقة ولا يصح هذا الإطلاق إلا فيما قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، أما بعد الإسلام فزالت الجاهلية المطلقة، لا يكون هناك جاهلية تطبق في زمن على كل الناس بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما تكون ثم جاهلية مقيدة كما سيأتي بيانه، لأن الجهل رفع بعد محمد عليه الصلاة والسلام وبعد إنزال القرآن، وعلم الناس ولا يزال في هذه الأمة من هو قائم بأمر الله جل وعلا، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام في قوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة. وأجمع أهل العلم على أنه لا بد أن يكون في هذه الأمة هذه الفئة، هذه الطائفة التي تنفي وجود الجاهلية المطلقة، وحينئذ إذا كانت هذه الفئة لا بد أن تكون موجودة بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنقطع، قد تكبر في زمن وقد تقل بحسب الحال وبحسب قوة أهل الدين وضعفهم، لكن لا بد من قيام هذه الفئة، ووجود هذه الفئة يرفع الجهل المطلق. ولهذا لا بد أن تكون هذه الفئة ظاهرة، ولا بد أن تكون هذه الطائفة ظاهرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يعني أنهم ظاهرون بالحق يقولون به ويجاهدون فيه. قال أهل العلم: ظهور هذه الطائفة نوعان: ظهور بالسيف والسنان إذا جاء الجهاد وظهرت مسوغاته الشرعية فإنهم يظهرون على غيرهم، لأن الله جل وعلا ناصر رسوله وأهل الإسلام. والظهور الثاني هو الظهور بالبيان والحجة، فإذا لا بد أن يكون الظهور إما ظهور كامل بالسنان والبيان، أو على الأقل ظهور بالبيان. فإذا كان كذلك فإن الجاهلية المطلقة قد ارتفعت، فلا جاهلية مطلقة حتى في قرن من القرون، ولذلك أخطأ من وصف قرنا كاملا بأنه في جاهلية، كقول بعضهم مثلا جاهلية العصر، أو العصر عصر جاهلي، أو القرن قرن جاهلي ونحو ذلك. هذا فيه تعميم، وهذا ليس بموافق لما دلت عليه النصوص وفسره أهل العلم. النوع الثاني وهو المهم الجاهلية المقيدة، والجاهلية المقيدة يعني ليست بمطلقة، بل يكون ثم تقييد فيها، والتقييد قد يكون في زمان دون زمان، وقد يكون في مكان دون مكان، وقد يكون في شخص دون شخص. أما الجاهلية بالنسبة للزمان فإنه يكون بالنسبة للعرب مثلا قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، نقول كانوا في جاهلية باعتبار زمانهم. وهناك بعض أتباع الرسل ممن اتبعوا الرسل بالحق ولم يحرفوا الدين، وكانوا على بقايا دين رسولهم، كانوا ليسوا على جهل، فهذه جاهلية منسوبة إلى زمن من الأزمنة، وهي ما كان قبل البعثة. الثاني من التقييد جاهلية مكان، يعني أن تكون جاهلية في مكان دون مكان، وهذا كثير بحسب ظهور السنة وخفائها، وبحسب ظهور الإسلام وخفائه، وبحسب ظهور تلك الطائفة في ذلك المكان بعينه وعدم ظهورها. فمثلا عادت الجزيرة في وقت من الأوقات إلى جاهلية، كما قبل دعوة الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كانوا في جهل كثير، وكان عندهم من أمور الجاهلية في العقائد وفي المعاملات الشيء الكثير. وهذا يتغير فيكون في مكان تكون هناك جاهلية، وفي زمن في ذلك المكان يكون جاهلية، ثم بعد ذلك يظهر السنة ويظهر الإسلام ويكون هناك جاهلية في مكان آخر. فلا يلزم من رفع الجاهلية المقيدة في مكان أن ترتفع كل الجاهليات المقيدة، بل الجاهلية المقيدة هذه بحسب ما الناس فيه من الاهتمام والقيام بأمر الله جل وعلا أو عدم القيام في ذلك. القسم الثالث الجاهلية المقيدة في شخص دون شخص، وهذا كثير، فقد يكون هناك جماعة من الناس الكل مسلم، لكن هذا فيه بعض خصال الجاهلية والآخر ليس فيه من خصال الجاهلية شيء. وهذا كما روى البخاري مثلا في صحيحه أن رجلا من الصحابة رضي الله عنهم عير رجلا أسود بأمه فقال له يا ابن السوداء، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي خارج الصحيح في بعض طرق الحديث أن ذلك الرجل كان أبا ذر رضي الله عنه. قوله إنك امرؤ فيك جاهلية يدل على أن المرأة المسلم قد يكون فيه بعض خصال الإيمان وبعض شعب الجاهلية، وأن ذلك لا يجتمع أو يرتفع مطلقا، بل يجتمع في الشخص المعين هذا وهذا، كما يجتمع فيه شعب الإيمان وشعب المعصية، أو يجتمع فيه إيمان وبدعة، أو يجتمع فيه إسلام وجاهلية، وهكذا. مثل ما قد ترون من أن بعض الأشخاص يكون عنده بعض خصال الجاهلية، مثل الفخر المذموم الذي لم يأذن به الشرع، ومثل التعدي، ومثل تعظيم ما كان عليه الآباء والأجداد بغير حق، ومثل الانتخاء بالباطل ونحو ذلك، مثل التقليد المذموم، نحو ذلك من أفعال أهل الجاهلية الذين كانت سمتهم التعصب المذموم والتقليد والنخوة بغير حق. لهذا قد يكون الجهل في مسلم، قد يجتمع في مسلم إسلام ومعصية، إيمان وبدعة، قد يجتمع في المؤمن كذا وكذا، لكن بشرط أن لا تبلغ المعصية أو البدعة إلى شيء كفري. وهذه كلها من خصال الجاهلية. إذا تبين هذا فالجاهلية تحتها مباحث كثيرة وتفصيلات، ومراد المصنف رحمه الله تعالى بإيراد هذا الحديث هو هذه الجملة: مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وهذا فيه أكبر التحذير من أن يدعو أحد إلى شيء من صنيع أهل الجاهلية وسننهم وطرائقهم، سواء أكان ذلك في العقائد والتعبدات أو كان فيما دونها. وإذا نظرنا إلى حال هذه الأمة وجدنا أنها ما أصيبت إلا أنها فتحت أبواب سنن الجاهلية على الناس، فعبادة الأوثان ما جاءت إلا عن طريق صغاء سنن الجاهلية، وعبادة القبور، تعظيم القبور والبناء عليها وتعظيم الأموات ونحو ذلك، كل هذا كان مأخوذا من سنن الجاهلية. كذلك تعظيم الصور ورفع الصور وتقديس الأشخاص وإعطائهم بعض ما لله جل وعلا من صفات، والتعظيم المذموم شرعا، هذا كله كان في أهل الجاهلية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما قام عليه الصحابة في الصلاة، قال وكان قاعدا عليه الصلاة والسلام، يعني صلى قاعدا لمرض ألم به، قال: كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس والروم بعظمائها. وهذا الذي دخل في الإسلام في أمور العقائد أو وسائل العقائد مما يقدح في التوحيد أو يبث الشرك، هذا متنوع كثير. ولذلك صنف الإمام المجدد رحمه الله تعالى مصنفا خاصا في بيان مسائل الجاهلية، وأطال فيه النفس حتى بلغت أكثر من 130 صورة من الصور التي كان عليها أهل الجاهلية وخالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب مطبوع معروف وله أكثر من شرح، كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من العرب ومن العرب الأميين وأهل الكتاب ونحو ذلك، فصل فيه جميع المسائل المتعلقة بذلك. فإذا من المنهج المهم الذي تميز به المتبعون للجماعة الأولى والمتبعون للسلف أنهم لم يكونوا يبتغون في الإسلام سنة الجاهلية، بل يعلمون سنن الجاهلية ويخالفونها ويعتزون ويستمسكون بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في آخره شيخ الإسلام ابن تيمية: كتابية أو وثنية أو غيرهما، لأن الجاهلية منسوبة إلى الجهل وهي مخالفة لما جاء به المرسلون، وهذه قد تكون موروثة عن العرب من الأميين، وقد تكون موروثة من النصارى، قد تكون موروثة من اليهود، وقد تكون موروثة من عباد الأوثان أيا كانوا، سواء أكانوا فرسا أو كانوا في الهند أو كانوا في أفريقيا أو كانوا في بلاد الروم أو إلى آخره. أي ملة فإن لها سنن، وهذه السنن هي سنة الجاهلية. سنة الجاهلية ليست مختصة بسنن العرب الذين يسمون أهل الجاهلية، بل أهل الجاهلية اسم يطلق على كل من جهل ما جاء به المرسلون وصنع هديا من عنده وسننا يلتزمها من أي ملة كان، سواء كانت ملة رسالية أو كانت ملة غير رسالية وثنية أو غيرها كما ذكر رحمه الله تعالى. وهذه الجملة مهمة في هذا الحديث، وهي المقصد المهم في أن كل مسلم يجب عليه أن يبتعد أشد البعد عن كل سنن الجاهلية، وأن يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنن الجاهلية كثيرة متنوعة، فواجب حينئذ أن يتعرف المؤمن على تلك السنن، وأن ينظر إلى ما كتبه العلماء في ذلك، وأن يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا في أفراد المسلمين، فإنه في الجماعات الإسلامية أو في الدول هذا من باب أولى وأشد، لأنه يلزمهم ما لا يلزم غيره، ولأنه يقوم بهم ما لا يقوم بالأفراد. فواجب حينئذ أن تنفى سنن الجاهلية في الأفراد والجماعات والمجتمعات جميعا، لأن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فهو من أبغض الناس إلى الله جل وعلا، بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر بهذه البشاعة وبهذا الجرم، في أنه يكون من أبغض الناس إلى الله جل وعلا، فيعظم هذا الأثر بعظم ما ينتج عن هذا الابتغاء، ابتغاء سنة الجاهلية. فأول ما أدخل مثلا طائفة من المنتسبين لهذه الأمة، أدخلوا لهذه الأمة عبادة القبور والتوسل بأصحابها، فشى في الناس عقيدة الجاهلية وعبادة الأوثان على اختلاف أنواعها. أدخلت طائفة سنن الجاهلية في الكلام وفي الصفات وفي القدر وفي المنطق إلى آخره، حتى غزت تلك الأمور هذه الأمة، فأفسدت عقائدها وأفسدت دينها. وفي أبواب السلوك، لما أدخلت طائفة من العباد طريقة النصارى في التعبد وفي تخلية النفس من الشوائب، وسرى هذا في الأمة، ظهرت فرق الصوفية المختلفة، وحدث في الأمة من المصائب ما الله به عليم من مخالفة في العقائد العلمية وفي المسائل العملية وهكذا. فأول ما يحدث شيئا فشيئا، حتى أتى إلى أنه حدث في الإسلام من أراد تحكيم ما يسمونه سوالف الآباء والعادات الأجداد في أمور القبائل، لأنهم إذا اختصموا حكموا إلى عرف القبيلة، وحكم بينهم من لا يعرف حكم ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصل الأمر إلى هذا العصر الذي بلغ فيه أخذ الناس بسنن الجاهلية ما لا يدخل تحت حصر. ولو جمعت المسائل التي أخذها أهل الإسلام المعاصرون من الجاهليات المختلفة لبلغت أكثر وأكثر مما ذكره إمام الدعوة رحمه الله في مصنفه المعروف بمسائل الجاهلية. فدخل ذلك في مسائل العقائد ومسائل المعاملات، بل مسائل العبادات ومسائل السلوك، حتى في أصغر المسائل ابتغيت سنة الجاهلية، حتى في الأكل والشرب، وحتى في طريقة اللباس، وحتى في طريقة كذا وكذا، مما قد لا يهتم به المرء، لكن ابتغوا في الإسلام سنة الجاهلية. وهذا من أعظم المصائب التي تبدل حب المؤمن لدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، والله المستعان. قال بعدها رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. يريد حذيفة رضي الله عنه بهذه الكلمة أن يوصي ويأمر أهل العلم وطلبة العلم، طلبة القرآن، حفظة القرآن، ومن كان على قراءة في كتاب الله جل وعلا وعناية، أو قراءة في السنة وعناية، أو قراءة في العلم وعناية، يوصيهم بالاستقامة. والاستقامة هي لزوم الطريق المستقيم الذي وصف قبله وأنه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، لأن الاستقامة إنما هي سلوك الطريق المستقيم، والطريق المستقيم طريق واحد وليس بمتعدد. وهؤلاء القراء إذا استقاموا فإنهم القدوة، وإذا أخذوا يمينا وشمالا من الأهواء والبدع والآراء والآراء المختلفة والاجتهادات التي تفرق، إذا أخذوا فإنه ولا شك يفسد الناس، لأنهم إنما هم بعلمائهم وطلبة العلم عندهم وقرائهم. ولهذا كان من الكلام الحسن للحسن البصري رحمه الله تعالى أنه خاطب القراء في الكوفة فقال لهم: يا ملح الأرض لا تفسدوا، لأنه إن فسد الملح لم يؤكل الطعام. وهذا صحيح، وهو من بالغ فقهه وعنايته، لأن القراء طلبة العلم أهل الاستقامة الذين ينظر إليهم، إن أخذوا يمينا وشمالا فسدت الجماعة، لأنه لا بد أن يكون تفرق ولا بد أن تكون أقوال مختلفة، لم يعد الناس يهتمون بأي قول من الأقوال، لأنه إذا تعددت الاتجاهات وتعددت الاجتهادات في أمور المنهج وأمور السنة وأمور الأمور العامة فإن الناس لن يأخذوا بشيء، لأن عامة الناس والسواد في المسلمين لا يلزمهم إلا شيئان معا، الأول قوة السلطان، والثاني قوة أهل العلم واجتماع أهل العلم. فإذا كان القراء تفرقوا واجتهدوا إلى أقوال كثيرة وفئات إلى آخره، فإن أثر ذلك على الناس وعلى الدين وعلى الاستقامة سيكون أبشع الأثر. لهذا كانت وسيلة توحيد الناس هي أن يوحدوا على السنة والسبيل والاستقامة، وهذه أقصر طريق، أن يوحدوا على السبيل والاستقامة. فإذا استقمنا على السنة والسبيل وكنا شيئا واحدا في ذلك، لا نأخذ يمينا وشمالا كما ذكر حذيفة رضي الله عنه، فإن الناس سيستقيمون، وإن الولاية ستتأثر ويكون هناك قوة. وكل من رأى تاريخ المسلمين المتأخر من 3 قرون وجد أنه ما قوي أناس إلا بالاجتماع في دينهم، ولا ضعفوا إلا بالتفرق، وإذا تفرقوا تسلط أهل الجاهلية وأغروا بعضهم ببعض وأخذوا من الخلاف والاجتهادات ما ييسر سبيل سنن الجاهلية المختلفة. لهذا كانت وصية حذيفة هذه وصية عظيمة في صميم المنهج الذي اختص به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني سبقتم في الخير، سبقتم في الدعوة، سبقتم في التأثير. فإن أخذتم يمينا وشمالا من جهة الشبهات أو من جهة الشهوات فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وإذا ضل القراء وضل العلماء وضل طلبة العلم وضل الدعاة، فإن الناس من باب أولى أن يضلوا، لأنه إنما الناس بمقدميهم وبمن يقتدون بهم. هذا الأثر هو كالتفسير لقول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفيه من الفوائد أن القراء هم الصفوة، وفي ذلك الزمن كان اسم القراء يطلق على حفظة القرآن وعلى طلبة العلم، يعم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني الأقرأ الأعلم بكتاب الله جل وعلا. وإذا كان كذلك فإن القراء في كل زمن هم الأفقه وليسوا الأكثر قراءة. قراء هم الأفقه بكتاب الله جل وعلا، يعلمون حدود ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يكون في زمن يكثر القراء الذين لا يعلمون، قراء يقرؤون القرآن ويقرؤون السنة ويقرؤون الكتب ولكن لا يعلمون وليس عندهم علم، كما جاء في الموطأ أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ هذه فتنة عظيمة، أن يكثر القراء، أن يكثر المطلعون يستدلون بالقرآن، يحفظون القرآن، يستدلون بالسنة، عندهم علم بكلام الناس وبما في الكتب، لكنهم ليسوا بعلماء فقهاء. فهؤلاء لا شك يحدثون فتنة، لأنهم يضرون بالناس إذا قالوا ما لم يعلموا. وإذا نظر الناظر اليوم في الأحوال وجد أن القراء كثروا والفقهاء قلوا. الفقهاء على الحقيقة، الفقهاء بالله جل وعلا بتوحيده، الفقهاء بالحلال والحرام، الفقهاء بالسنة قلوا. ولذلك كثرت الأقوال الغريبة العجيبة التي تسمعها، فأصبح اليوم الصغير يسمع أكثر من قول، وكيف يوازن وكيف يعرف أن هذا الأصح؟ وهل كل أحد عنده من التقوى واليقين ما يتحرى فيه الصواب ولا يسأل إلا من يثق بعلمه ودينه؟ هذا قليل. لهذا إذا كثر القراء ولم يستقيموا على المنهج، لم يستقيموا على مقتضى العلم واستعجلوا، فإنه يحدث من المفاسد ما الله به عليم. لهذا صار من مسائل المنهج المهمة في الدعوة أن يقام منهج العلم الصحيح، لأن من وسائل البناء المهمة في الدعوة سواء كان بناء الأفراد أو بناء الجماعات أن يقوى بناء العلم. كلما قوي بناء العلم على أصوله كلما قوي بناء الدعوة والتأثير على الناس، سواء كان التأثير بالفتوى أو بالمحاضرة أو بالدرس إلى آخره. أما إذا ضعف العلم وصار مهزوزا فإن التأثير سوف يكون مهزوزا، وسيكون الناس حينئذ في أمر مريج وأقوال مختلفة، كما هو ظاهر في أزمنة مضت بل وإلى يومنا هذا في عدد من بلاد المسلمين. لهذا ينبغي في الحقيقة لكل أو على كل من طلب العلم أن يحرص على الاستقامة بمعناها الواسع، الاستقامة في سلوك الطريق والمنهج، منهج السلف الصالح، الاستقامة في العمل، الاستقامة في حفظ اللسان وحفظ الجوارح، لأن العبد ينكب بفلتات لسانه، ينكب بما يعرض فيه عن بينه، يقول ما لا علم له به فيعاقبه الله جل وعلا بأنه لا يعلم مسألة أخرى، فيصبح في جهل بين فترة وأخرى. لهذا احرص يا طالب العلم ويا معاشر القراء، احرصوا على هذه الوصية بالاستقامة في كل المسائل، الاستقامة في أمور العلم، في أمور العمل، في أمور الصلات بإخوانك المؤمنين، في أمور الدعوة، في أمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الصلات. وجنب نفسك الهوى وألزم نفسك بالاستقامة على ما دل عليه الدليل، يكون الأمر في المستقبل خيرا إلى خير. أما إذا عظم التفرق وضعفت الاستقامة من القراء بخصوصهم وهم العلماء طلبة العلم وأهل القراءة بعمومها، فإنه يحصل من المفاسد بقدر ما خالف. وهنا لفت في كلام حذيفة في قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا، لأن الصراط واحد والسالك فيه إذا أخذ يمينا أو أخذ شمالا معناه خرج عن ذلك، خرج عن ذلك الصراط الواحد، خرج عن ذلك الطريق الواحد. فيأخذ يمينا فلا بد أن يكون في هوى، يأخذ شمالا فلا بد أن يكون في هوى. لهذا قال إن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهذا منه رحمه الله فيه التحذير الشديد من الالتفات عن الطريق والتزام المنهج الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم وما دونوه في عقائدهم المباركة من العلم والهدى. قال بعدها رحمه الله وعن محمد بن وضاح